أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن هذا الكتاب الذي جمع الروايات الواردة في التبشير بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد جعل على قسمين: القسم الأول في الأحاديث والآثار الصحيحة، والقسم الآخر في الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة. أما القسم الأول الذي في الأحاديث والآثار الصحيحة فجعل هذه الأحاديث والآثار في بابين: الباب الأول في الأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة، ويقصد بالصريحة التي جاء فيها اللقب الشريف مصرحا به، جاء فيها كلمة المهدي. والباب الثاني في الأحاديث والآثار الصحيحة غير الصريحة، ويقصد بغير الصريحة التي جاء فيها وصف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بوصف غير لقبه المبارك، أي لم ترد كلمة المهدي ولكن جاء وصفه بالوصف المبين له. ونحن سنقرأ هذه الآثار ليظهر لكم كما ظهر من قراءة الأئمة، أسماء الأئمة والعلماء الذين صرحوا بصحة الأحاديث والاحتجاج بها، أن كلمات هؤلاء تعطي أكثر من مجرد الحكم بالصحة والاحتجاج، بل تعطي أن هذه الأحاديث متواترة أو مستفيضة أو في حكم ذلك، وقد مررنا بذلك. أما الروايات فروايات الباب الأول جعلها قسمين: القسم الأول في الأحاديث الصحيحة الصريحة، والقسم الآخر في الآثار الصحيحة الصريحة. أما الأحاديث أي الروايات التي رفعت إلى الساحة المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصرح فيها بأن المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي جملة من الأحاديث نقرأها تباعا. الأول، ونحن سنقرأ مع ترك الإسناد لأن الكتاب موجود وقد بينا اسم الكتاب، ومن شاء فليرجع إليه. سنقرأ من اسم الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقط، وأما باقي الإسناد فمن أراد فليرجع إليه، وإنما ننقل اسم الراوي لنكتة حديثية باعتبار أننا نريد أن نعرف عدد الرواة الذين نقلوا هذا الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، لنعرف ثبوت تواتر هذا الحديث من خلال عدد من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث الأول عن علي صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. في الكتاب شكلت فإن فيها خليفة الله المهدي، والقاعدة تقضي فإن فيها خليفة الله المهدي. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا، أي من غير كسور، ويعطي فيها إطلاق لأنه الحاكم، فهو يعطي من بيت المال، ولأنه القاضي فإنه يعطي في مقام فض الخصومات أيضا، وهو يعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانية يعني حججا. الحديث الرابع عن أبي سعيد الخدري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي مني. مني كلمة من تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس، وكلاهما محتمل هنا، يحتمل أن تكون للتبعيض أي إنه جزء مني لأنه ولده، والولد جزء من أبيه، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، وأن المهدي ليس كأحدكم، بل المهدي من سنخي. وبيان الجنس هنا لا يراد المشاكلة، لا يراد بها بيان المشاكلة في البشرية، لأن المهدي ليس متميزا عن أي واحد منكم في هذا الجانب، أنا وأنتم جميعنا بشر. إذن بيان الجنس يراد به المشاكلة التامة، خصوصا أنه في مقام الثناء عليه ومدحه، فهذا قرينة على أن المراد المشاكلة التامة، لا المشاكلة في أصل البشرية، أو المشاكلة في أنه من قريش، أو المشاكلة في أنه من بني هاشم، أو غير ذلك من المشاكلات التي ليس فيها الثناء الذي يقتضيه المقام. أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. الحديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري، هذا ثالث حديث عن أبي سعيد رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون في أمتي المهدي إن طال عمره أو قصر عاش 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين يملأ الأرض قسطا وعدلا، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها. وزاد ابن أبي شيبة: وتعيش أمتي في زمانه عيشا لم تعشه قبل ذلك. الحديث 6 عن جابر، وهذا هو الصحابي 4، الأول أمير المؤمنين، والثاني عبد الله بن مسعود، والثالث أبو سعيد الخدري، والرابع جابر بن عبد الله رحمه الله. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي، يعني لعيسى، تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. الحديث 7 حديث ثوبان عبد النبي صلى الله عليه وآله، وهو مجهول عندنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، مجهول يعني مجهول الحال عند الشيعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لم أحفظه، فقال: فإذا سمعتم به فأتوه، فأتوه يعني فاذهبوا إليه لكي تبايعوه، فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. الحديث 8 عن أم سلمة صلوات الله عليها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه هي الأحاديث التي صرح برفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي جاء فيها التبشير بالمهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحكم مؤلف الكتاب وحكم غيره أيضا عليها بصحة الإسناد. هذه الأحاديث عدتها 8 أحاديث، هي مروية من طريق 6 من الصحابة. الأول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والثاني عبد الله بن مسعود، والثالث أبو سعيد الخدري، وقد روى 3 من هذه الأحاديث، والصحابي الرابع جابر بن عبد الله، والخامس ثوبان عبد النبي صلى الله عليه وآله، والصحابي السادس هو أم سلمة رحمها الله. هذا في الأحاديث التي رفعت صريحا. والقسم الآخر من المرويات الصحيحة الصريحة هي الآثار، وهذه الآثار جملة من الآثار جاءت عن عدة من الصحابة وعن بعض التابعين، ونحن نقرأ ما جاء عن الصحابة خاصة. الأثر الأول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. هذا اللفظ جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء أثرا عن أمير المؤمنين عليه السلام لم يرفعه، ولكن من المعروف عند علماء الحديث أن مثل هذه الآثار تصنف عند علماء الحديث حديثا وتعد مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لم يصرح برفعها عن النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لأنها ليست مما للاجتهاد فيه سبيل. هذه أخبار عن الغيب، والأخبار عن الغيب إنما تؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله حسا وإخبارا، ولا يجتهد فيها وتستنبط استنباطا. طبعا لعلماء الحديث شرط في قبول هذه الآثار وعدها مرفوعة، وهو أن لا يكون المخبر بها ممن يأخذ من بني إسرائيل، وأمير المؤمنين عليه السلام ليس ممن يأخذ من أهل الكتاب، وإنما يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو الأثر الأول، وقلنا إن حكمه حكم المرفوعات، فهو وإن صنفه المؤلف أثرا إلا أنه مرفوع حكما. الأثر الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام وقد نقله عنه ولده محمد المعروف بابن الحنفية قال: كنا عند علي عليه السلام فسأله رجل عن المهدي، فقال علي عليه السلام: هيهات. هيهات أي بعد. ثم عقد بيده سبعا فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان. إذا قال الرجل الله الله قتل، فيجمع الله تعالى له قوما قزع كقزع السحاب، يؤلف الله بين قلوبهم، لا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد. إذا جاءهم من يلتحق بهم لينصرهم لا يفرحون بنصره، لأنهم واثقون بنصر الله، ولا يفرحون بأحد. من الطبيعي أنهم يفرحون إذا عبد الله، ويفرحون إذا نصر دين الله، فهم يفرحون بمن يأتي معهم من هذا الوجه، ولكنهم لا يفرحون به فرح من يستبشر بأنه سيصير منصورا، سيكثر جيشه. المقصود بالفرح هو هذا الفرح، لا يفرحون بأحد التحق بهم من هذا الوجه، وإن كانوا يفرحون لأنه أطيع الله، ومن يلتحق بهم فإنه يطيع الله بالالتحاق بهم، وهم يفرحون من هذا الوجه وإن كانوا لا يفرحون من ذلك الوجه. ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم على عدة أصحاب بدر 313، لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون. ولا يدركهم الآخرون تحتمل، يحتمل فيها ولا يدركهم الآخرون يعني الذين يأتون في آخر الزمان، ويحتمل أن يكون ولا يدركهم الآخرون إذا قسم الناس صنفين. وهذا الوجه في القراءة متعدد، ومما يأتي في محل الابتلاء من نسي التسمية في أول الطعام، فإنه يقول إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره أو وآخره، يأتي فيها الوجهان، وإن كان الأرجح وآخره، لأن الطعام يصير قسمين، قسم ما قبل التذكر وقسم ما بعد التذكر. أما التسمية على آخر الطعام فما أثرها؟ الأثر للتسمية أول الطعام، وأما آخر الطعام فيحمد الله على ما رزق. ولا نعني أنه لا يحتمل، بل هذا محتمل، ولكن الأرجح وآخره. الأثر الثالث عن ابن عباس قال: منا ثلاثة، منا السفاح، ومنا المنصور، ومنا المهدي. الأثر الرابع عن مجاهد قال: حدثني مجاهد معروف صاحب التفسير، قال: حدثني فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. هذه فلان فيها جهالة من حدث مجاهد، ولكن الجهالة هنا الجهالة جهالة الشخص، ليست جهالة الحال. الجهالة هنا غير مضرة بصحة هذا الأثر، لم لأنه صرح أن هذا الذي حدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة جميعا عند القوم عدول، فهذا غير مضر بقبول هذا الأثر. حدثني فلان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، إن المهدي لا يخرج حتى يقتل النفس الزكية، فإذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء.